بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدره مذهولة تصغي لصوته أخيها لم تله عين جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقده بنيها يا بأب التي ورثت مصائب أمها يا فغدت تقابلها بصبر أبي تحترق القلوب كأنما يرمي حشاها أي جمره من في أي
هذه نساؤك من يكون إذا سار في الأسر سائقها ومن يحاديها يسوقها الزجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسبيه يا أبيها آه عجبا لها بالأمس أنت تصونها يا واليوم آل أمية تبدي وحدنا ابهام الدار وهدنه اي والله يا ابا وحدنا يا وتهدم سورنا العالي وحدنا يا ابو الحسن انظل انا اي والله يا ابا وحدنا وحدنا يا وهنا مصرع فوق الوطية يا وهنا مصرع فوق يا الوطية إنا لله وإنا بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مرج البحرين يلتقيان، بحر عذب فرات وآخر ملح أجاج يلتقيان ولكن لا يختلطان. لماذا؟ لأن الله أودع قانونا فيزيائيا يمنع من اختلاط الماء العذب الفرات بالماء الملح الأجاج. لماذا؟ لكثافة أحدهما وخفة الآخر، فهذا يحول دون اختلاطهما. عالم البرزخ، لماذا يسمى بالبرزخ؟ عالم البرزخ في الحياة الدنيا الناس إذا قبضت أرواحهم ما تخرج من الدنيا، فأجسادهم تحت الأرض وأرواحهم في عالم الدنيا، ولكن هناك قوانين أودعها الله بحيث لا نسمعهم ولا نراهم ولا يسمعونا ولا يرونا إلا بإذن من الله. هذا برزخ، برزخ يعني قانون فيزيائي. ولهذا الآن ونحن جلوس في هذه الحسينية، المئات بل العشرات بل الآلاف من الصور والأصوات تحوم من حولنا، ولكن لا نسمعها ولا نراها. ولكن إذا جئنا بجهاز ريسيفر وتلفاز يطلع لك الصور التي تحوم من حولك، ويطلع لك الأصوات التي تحوم من حولك. هذا الجهاز صنعه الإنسان طبقا لقوانين أودعها الله في هذا الكون، فقد صنعها بإذن الله، يعني بقانون الله الذي أودعه في هذا الكون. هذه قوانين. فالله جعل برزخا بين الماء العذب الفرات والماء الملح الأجاج، ثقل أحدهما وخفة الآخر. ببساطة، لما يصير المد البحر يدفع هذه المياه اللي على الساحل العذبة الحلوة إلى الشواطئ، ثم إلى الأنهار، ثم إلى المزارع والبساتين. لما يصير الجزر ترجع هذه المياه من الأنهار ومن الشواطئ إلى البحار، فتشكل بحرا على الساحل. يراه من يحلق بالطائرة، يرى بحرا على الساحل وبحرا آخر يختلف لونه. الدقة وين؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ هي عبارة عن حبة بيضاء شفافة تنمو في أوساط الأصداف في أعماق البحار، وكلما كان حجمها أكبر كان سعرها أكثر. بينما المرجان أشبه ما يكون بالنباتات، وإن كان علم اليوم يقول هي نوع من أنواع الحيوانات، ولكن هي أقرب إلى النباتية في مظهرها وفي شكلها. تنمو في المياه الراكدة من البحار، وكلما المرجان كان لونه أكثر أحمر كان سعره أكثر وأغلى. ثم اللؤلؤ والمرجان هما وسيلتان للتجمل والزينة، وهما وسيلتان للتجارة وكسب الأرباح. الأطباء في القديم كانوا يستفادون من اللؤلؤ والمرجان في مجال الطب، فيعالجون بهما. باللؤلؤ والمرجان يستعملون اللؤلؤ والمرجان لتقوية القلب والأعصاب، وأيضا لعلاج أمراض الكبد واليرقان، ولتفتيت حصى الكلى والمثانة، وأيضا ينفع لطرد الرائحة النتنة من الفم، ويقضي على بعض أنواع الصرع. أنا بإمكاني أن أجمع هذه الصفات بأجمعها، أقول اللؤلؤ والمرجان من طوارد الصفراء والسوداء، لأن هذه الأمراض ما عدا تفتيت حصى الكلى والمثانة هذه عوارض الصفراء والسوداء. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: علي وفاطمة بحران عميقان يلتقيان، لا يبغي أحدهما على الآخر، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. ما حصل في البشرية، في تاريخ البشرية من يوم آدم أبو البشر وإلى يومنا هذا، ولا أظن أن يحصل إلى قيام الساعة، لم يحصل بيت طرفاه معصومان، علي له العصمة الكبرى والزهراء فاطمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما حصل. أبناؤهم الحسن والحسين أيضا لهما العصمة الكبرى، الإشراف من قبل سيد أصحاب الكساء النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. أمهات الأنبياء والأوصياء والأولياء يتم اختيارهن من قبل السماء، الحسن والحسين اختارت السماء لهما أما كفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اللي هو محل حديثنا في هذه الليالي المبارك، من هي أمه؟ وقد اختارتها يد السماء. أمه نرجس بنت يشوع ابن قيصر ملك الروم. ملوك الروم قياصرة، ملوك الفرس أكاسرة، فهذا قيصر غير قيصر الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهي نرجس بنت يشوع ابن قيصر ملك الروم، يعني حفيدة ملك الروم. أما من حيث الأم فينتهي نسبها إلى شمعون وصي عيسى ومن حواريه. شوف الدقة وين. من حيث الأب هي بنت القياصرة، هي بنت القياصرة. من حيث الأم هي بنت الحواريين وبنت وصي عيسى عليه السلام. لماذا؟ لعل البعض يسأل، لماذا اختارت السماء هذه الأم للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لإمام آخر الزمان؟ لماذا؟ القضية واضحة. هل يوم أكثر من ثلث العالم يدينون بالديانة المسيحية، فإذا ظهر المهدي صلوات الله وسلامه عليه من جانب أمه ينتهي نسبها إلى القياصرة ملوك النصارى والمسيحيين، ومن جانب ينتهي نسبها إلى شمعون وصي عيسى عليه السلام، ومن جانب آخر لما يظهر صلوات الله وسلامه عليه ينزل ويعود عيسى، ينزل من السماء لكي يصلي خلف الإمام المهدي في بيت المقدس. فلما يرى النصارى ذلك أن الإمام المهدي له ارتباط نسبا وحسبا بهم، هذا يجعلهم يرقوا من جانب وتميل نفوسهم من جانب، ويرون عيسى يقتدي بالإمام. ولهذا تنص الروايات أن النصارى يدخلون الإسلام أفواجا أفواجا بلا قتال ولا سيف. شايفين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تزوج من شاه زنان، ووضعت له الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هل يوم يفتخر الفرس أن الحسين تزوج منهم ويتقربون إلى الله بذلك؟ شو شوف المعادلة وين. السماء تخطط لدولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه منذ قرون وقرون، ثم أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليها لها أسماء عديدة، من أسمائها نرجس، ومن أسمائها سوسن، ومن أسمائها ريحانة، ومن أسمائها صيقل، ومن أسمائها خمط، ولها اسم قبل أن تأتي إلى الإسلام وقبل أن تصير زوجة للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو مليكة يوم كانت في بيت أبيها يشوعة ابن قيصر. نرجس هو اسم لبعض أنواع الأزهار التي لها رائحة طيبة، وسوسن أيضا هو اسم لبعض أنواع الورود لها رائحة زاهية طيبة، وريحانة واضح روح وريحان وجنة ورضوان، شوف كلها أسماء طيبة. بعد صيقل يقال للجسم الصافي الناعم الذي لا خشونة فيه، ولهذا السيف يسمى بصيقل للناعم لا خشونة فيه، فصيقل من أسمائها. كأنما بشرتها سلام الله عليها كانت ناعمة قليلة الشعر فسميت بصيقل. وأيضا من أسمائها خمط، خمط هذا الاسم مو بإمكاننا أن ننكره، هو من أسمائها، ولكن هذا اسم مو طيب. خمط هو المر البشع، المر البشع من الأطعمة يقال له خمط. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. هذول الله تبارك وتعالى أنعم عليهم، أعطاهم أراضي ينبت فيها الزرع وصار عندهم نخيل وأشجار ومزارع وبساتين، فبدل من أن يشكر الله على هذه النعمة عاسوا في الأرض فسادا، الله سلب منهم النعمة فأخذ الجنتين. الجنتين يعني كان عندهم كانوا يملكون بستانين عظيمين، الله هذين البستانين حولهم إلى بساتين، ولكن ثمارها مرة بشعة لها شوك لا يمكن النظر إليها. فلماذا نرجس أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليها تسمى بخمط يعني المر البشع؟ هذا الاسم موجود، ولكن من أين جاءها؟ لعله جاءها من بعض قريناتها، من بعض سليفاتها، لأن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان عدة من النساء، تزوج أكثر من امرأة، فهذه كانت محببة عند الإمام العسكري، هي أم لولده، وكانت مقربة عند الإمام الهادي، وكانت مقربة عند حكيمة، فكانت مر عليهم، مو بإمكانهم أن يجرعونها، فسموها خمط. فكان النساء أو أعداء آل البيت يسموها خمط، وإلا هي نرجس، وهي سوسن، وهي ريحانة، وهي صيقل، ومن قبل ذلك هي مليكة صلوات الله وسلامه عليها. شويدق، يا ترى لماذا تعدد الأسماء؟ ليش أم الإمام المهدي لها أكثر من اسم؟ اسم واحد يكفي. تعدد الأسماء عموما بعيدا عن قضية أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له أسباب، من الأسباب الحب والعاطفة. لما فرد عائلة يحبون فرد شخصية، شوف كل واحد يخلي له اسم، شوف الطفل المحبوب، أبوه يخلي له اسم، أمه تخلي له اسم، جدة يخلي له اسم، خالة يخلي له اسم، الأسماء تتعدد، كل يضع له اسم يراه مناسبا له. فالحب يؤدي إلى تعدد الأسماء. أحيانا اسم واحد يتعدد اللهجة دلعا، يعني مثلا علي يسموه علي، يسموه علاوي، يسموه علولو، شوف هذا دلع. أو إبراهيم يسموه برهم، براهم، وهكذا. تعدد الأسماء أحيانا يأتي من الحب والعاطف. آل بيت الإمام العسكري والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهم شغفوا بهذه البنت حبا، فكل واحد كان يعطيها اسم، ولكن الأسماء كلها متقاربة، لأنهم كانوا يشمون منها الأخلاق الطيبة والسجايا الحميدة. فواحد يناديها نرجس، وآخر يناديها سوسن، وآخر يناديها ريحانة، وآخر يناديها صيقل، فكل يسميها وما يجد فيها من صفة طيبة. ولكن النساء والجوار اللواتي حسدنها سميناها خمط خمط، ولهذا يقول فلان خمط، أخذ الأموال خمطها خمط، خمطها يعني أخذها بشكل مر وبشع، ما أخذها بذرابة، لا خمطها خماط، يأخذها بشكل بشع، فخمط سموها. فمن أسباب تعدد الأسماء هو الحب والعاطفة، هذا أولا. ثانيا، من أسباب تعدد أسماء الإماء عدم إمكان التلفظ بالاسم الأجنبي. تدرون الإماء كانوا يجيبوهم من بلدان أخرى وعدهن أسماء غريبة، العربي كان يصعب عليه يتلفظ الاسم. ويمكن هاي الظاهرة عندكم موجودة، يعني بعض الخدم اللي يجيبوهم مثلا من الفلبين أو غير الفلبين أسماء عجيبة ما يقدر أبو البيت أو أم البيت يتلفظوها، فيخلوا لها اسم من عندهم، خلوا لها اسم، واحد يسميها زينب، واحد يسميها سكينة، أي شيء، لأن الاسم صعب فيجعلون لها اسما فتتعدد الأسماء. شوف العراق لعله هذا الشيء ملموس، السيارات اللي تدخل أساميها أجنبية، العراق الكثير من الناس خصوصا الذين يعيشون القرى والأرياف مو بإمكان أن يتلفظ هذه الأسماء الأجنبية، وأيام طاغية العراق ما قدروا يكملون دراساتهم، فصار البعض من الناس تخيم عليه الأمية. فشوف سيارة يسميها دولفين، ليش دولفين؟ لأن هي تشبه الدولفين، عينها قريبة من الدولفين سماها دولفين. سيارة يابانية يسموها بطة، بعد سيارة يسموها راس السور، وسيارة اسمها جلكم الله هايشة، وسيارة اسمها جاموسة. شوف من جت هاي الأسماء، جت من البيئة اللي هو يعيش بها، القرية والريف، يعيش بين أجلكم الله السور والجاموسة والهايشة، فحاول يختار أسماء. وأخيرا نزلت سيارات تكاسي يسموها أوباما، ليش أوباما؟ يقولون لأن أوباما هو أول من ركب فيها فسميت باسمه. شو المعادلة وين؟ فمن هنا كان الواحد مو بإمكانه أن يتلفظ الاسم الأجنبي للجارية فيضع لها اسما فتتعدد أسماؤها. هاليوم بهاي البيت إلها اسم، يبيعوها، تروح إلى بيت ثاني خلوا لها اسم ثاني، تروح إلى بيت ثالث خلوا لها اسم ثالث، وهكذا. هذا العامل الثاني لتعدد الأسماء. العامل الثالث الجانب الأمني. الجانب الأمني كان هو سبب لتعدد الأسماء. شايفينها اليوم المعارضة السياسية في العالم، شوف المعارض ما يخلي اسمه الحقيقي، يخلي إلى اسم مستعار، الذين يدخلون الأحزاب إلى اسم مستعار، ما تعرف اسمه الحقيقي شنو، هل يوم الإرهاب والقاعدة يسمي لك فلان أبو قتادة، فلان ما أدري أبو فلان البغدادي وهكذا، يجيب لك فرد أسماء مستعارة. لماذا؟ رعاية للجانب الأمني. أكثر السياسيين في العالم أيام المعارضة وأيام التي يطاردون فيها من قبل الحكومات عندهم أسماء مستعارة يعيش بها واسم الحقيقي يختفي، فكأنما هذه الجارية كانت عليها العين من قبل الهيئة الحاكمة كانت طاردها. ولهذا لما رحل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه من الحياة، الهيئة الحاكمة ألقت عليها القبض وحبستها لفترة من الزمن. لماذا؟ كانوا يريدون أن يعثروا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الأسباب صارت سبب أن تتعدد أسماء أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليها، وإلا اسمها قبل أن تنتقل إلى دار الإمام الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهما هو مليكة، ثم صارت نرجس وسوسن وريحانة وصقيل، وسميت من قبل سليفاتها وقريناتها بخمط. طيب، مكانة نرجس عند آل البيت مكانة عظيمة، وهي تحمل صفات عظيمة، حيث أن السماء اختارتها رحما للإمام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لما قاتل الخوارج في النهروان، لما انتهى من قتال الخوارج خطب خطبة، في آخر خطابه عرج إلى ولده الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وصار يتكلم ويتكلم، آخر الأمر قال: يا ابن خيرة الإماء، يسمي الإمام المهدي، يقول له: يا ابن خيرة الإماء، يعني أفضل الإماء هي أمك. وهذه شهادة من الإمام علي بن أبي طالب. أبو بصير دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: أيكم المهدي يا أهل البيت؟ طبعا هو ذكر اللفظ الذي يستلزم القيام. قال: أيكم المهدي يا أهل البيت؟ يقول له الإمام الصادق. الإمام الصادق قال: الخامس من ولد ابني موسى، ذلك ابن سيدة الإماء. الإمام الصادق يقول: ذلك ابن سيدة الإماء، الخامس من ولد ابن موسى، ذلك ابن سيدة الإماء. الإمام علي بن أبي طالب يقول: يا ابن خيرة الإماء. الإمام الصادق يقول: ذلك ابن سيدة الإماء. شوف، هذه مو قضية هينة. أمهات الأنبياء والأوصياء والأولياء يتم اختيارهن من قبل السماء. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. نرجس، سوسن، ريحانة، صقيل، ومن قبل ذلك مليكة. هي تحدث تقول: كنت في الثالث عشر من عمري فأراد جدي قيصر أن يزوجني من ابن أخيه، فجمع الأحبار والرهبان فكان عددهم حوالي 300، ثم جمع الوزراء والوجهاء فكان عددهم حوالي 700، ثم جمع 4000 من الجند والضباط وقادة الجيش، ثم صنع عرشا، عرش يعني مسرح، له 40 مرقات، مرقات يعني 40 درجة. إيش قد هذا عالي المسرح، لأن 5000 أو أكثر من الناس، وجعل من حول العرش الأعمدة والصلبان، الصلبان الصليب، خل صليب كبير من حول العرش يحيط بهذا العرش مجموعة من الأعمدة والصلبان، ثم دعا ابن أخيه أن يصعد إلى هذا العرش من أجل أن يزوجني منه. ما إن صعد ابن أخيه إلى هذا العرش حتى سقطت الأعمدة والصلبان، فتشاءم الأحبار والرهبان وقالوا هذا الزواج يعني القضاء على النصرانية، لا خير فيه، هذا الزواج ما لازم يتم. فقال علي بأخيه، رجع هذا، جابوا أخوه الثاني حتى يزوجوا من مليك. تقول الثاني ما إن وضع قدمه على العرش حتى تساقطت الأعمدة والصلبان، لأن هم أقاموا الأعمدة والصلبان، مرة ثانية تساقطت الأعمدة والصلبان، فتشاءموا من هذا الزواج وما خلوا الزواج يتم، خلاص. فغضب جدي وقام وخرج. تقول وأنا خرجت أيضا وما تم الزواج. تقول في الليل في عالم الرؤيا رأيت جدي من أمي وهو شمعون وصي عيسى، رأيته في عالم الرؤيا، ورأيت عيسى النبي على نبينا وآله وعليه السلام. تقول في هذه الأثناء جاء نبي الإسلام النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ومن حوله أبناؤه وذراريه، فقام إليه عيسى واعتنقه وقبل ما بين عينيه. النبي الأكرم قال جئت خاطبا لابنة شمعون، فتوجه عيسى إلى شمعون قال جاء يخطب ابنتك لولده، أأنت راض بذلك؟ قال بلى حبا وكرامة. فقام نبي الإسلام وعقد علي لولده الحسن العسكري، الحسن ابن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. تقول ثم أنا استيقظت من النوم، ولكن كانت رؤيا جميلة، وهذا الحسن العسكري أنا رأيته في عالم الرؤيا، فدخل حبه في قلبي وتعلقت به، وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم ماذا؟ مودة ورحمة. هاي المودة والرحمة تأتي عندما يحصل العقد الشرعي الحلال، فهنا تقول أنا تعلقت به. يقول وديت أنه هذا المنام، هذه الرؤيا أخبر بها جدي، ولكن خشيت وأشفقت إذا أخبر أخاف يغضب، فما خبرت. قلت يا ريت بلكي هالليلة هم أشوفه في عالم الرؤيا، ما شفت. ليلة الثانية، الثالث، الرابعة، الخامسة، صارت الأيام تمضي وأنا أزداد تعلقا، وصلت إلى مرحلة ما أشتهي الطعام والشراب، فذبل بدني وضعف جسمي، وصار جدي يأتي بخيرة الأطباء إليه ولكن يأسوا من علاج، وأنا لا أذكر لهم ما أحمل في قلبي. تقول: أنا في مرة من المرات قلت لجدي: لو أطلقت سراح المسلمين الذين عندك في السجن وأحسنت إليهم، فلعل عيسى ومريم يتوسطان عند الله فأعافى من مرضي هذا. قال: لا بأس. فأطلق سراح المسلمين وأحسن إليهم وأخرجهم من السجون. تقول: أنا ما كنت أشتهي الطعام والشراب، ولكن لكي أريه أني في تحسن فكنت أجلد نفسي وأجرع نفسي الطعام والشراب. فجدي لما رأى ذلك استبشر خيرا فزاد إحسانا للمسلمين. هذا العمل الخير صار سبب في عالم الرؤيا. تقول: رأيت مريم العذراء سلام الله عليها، ورأيت الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فمريم العذراء قالت: يا مليكة، هذه جدة زوجك، جدة زوجك. تقول: أنا شكوت إليها الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. قلت لها: أنا تعلقت به ولكنه لا يزورني ولا يمر عليه. قالت: كيف يزورك وأنت على النصرانية المنحرفة؟ لأن النصرانية التي أنت عليها مو النصرانية الحقيقية، فلابد أن تدخلي إلى الإسلام حتى يأتي ولدي لزيارتك. قالت: ماذا أقول؟ قالت لها: تشهد الشهادتين. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تقول: من بعد ذلك الليالي البعدية صار الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يزورني في عالم الرؤيا، وفي ليلة من الليالي قال: ستحصل حرب بين النصارى والمسلمين، أنت أخرجي واجعلي نفسك في ضمن الأسارة لتصلي إلينا. طيب، قبل أن أكمل الحديث، لعل البعض يقول: مولانا، إسلام في عالم الرؤيا وزواج في عالم الرؤيا، ومن الثابت أن الأعمال التي تتم في عالم الرؤيا لا حجية لها ولا يعتمد عليها، فكيف تم الاعتماد على إسلامها في عالم الرؤيا وعلى عقد الزواج الذي أجري في عالم الرؤيا؟ لا، الاعتماد على هذا الإسلام وهذا الزواج في عالم الرؤيا، الآثار التي رتبت عليه أيضا في عالم الرؤيا، مو في عالم الحقيقة والعيان والخارج، ولكن هذا صار سببا للإسلام وللزواج في عالم الحقيقة والعيان والخارج. وهذا كثير يحصل. شايفين البعض من المؤمنين من الخدمة يخدم في مجالس أبي عبد الله الحسين ويلطم، ها، ودائما بالصلاح نحسيناوي، ولكن البعض منهم، مو كلهم والعياذ بالله، ما يصلي، ما يصوم، ما يلتزم بالأحكام، ما يفعل الواجبات، ما يجتنب المحرمات. هناك في ليلة من الليالي في عالم الرؤيا يشوف صار ساحة الحساب وإجوا إليه ورادوا يأخذوه إلى النار لأنه ما مصلي، ما صايم، لم يجتنب المحرمات، لم يتورع عن المحرمات. وإذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول: هذا خلوه علي وأنا أشفع له، ولتأخذوا إلى النار لأنه ترك الصلاة والصيام والأحكام. وإذا يستيقظ من النوم، سبحان الله، كرم الحسين، خدمة الحسين، هذه نتيجتها، فيقوم ويلتزم بالصلاة والصيام والأحكام والزكاة والحج ويجتنب المحرمات ويتوب إلى الله توبة نصوحة وفي آخر الأمر لما يرحل من الدنيا يدخلونه الجنة. لماذا؟ لأنه فعل الواجبات وترك المحرمات. هذه الرؤيا صارت سبب لهدايته، مو هي المعيار في دخوله الجنة، لا، كذلك ما صدر من أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذه كانت سبب أنها بعد ذلك أعلنت عن إسلامها في عالم اليقظة، في عالم العيان، في عالم الحقيقة، في عالم الخارج، وأجري عقد الزواج من قبل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه والإمام العسكري عليها. شوف القضية وين. هنا يحدث بشر ابن سليمان النخاس، بشر ابن سليمان النخاس هذا من ذرية أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أهل المدينة الأثرياء والوجهاء كل منهم أخذ بزمام الناقة وقال يا رسول الله تنزل ضيفا عندي. النبي قال لا، دعوها فإنها مأمورة، ومشت الناقة وقفت عند باب دار أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب من أقول باعتبار هذا صار اسم إله، وإلا حسب اللغة العربية عند باب دار أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري بمجرد أن وقفت الناقة عند باب بيته أخذ رحل رسول الله وأدخله إلى بيته، وهو أفقر رجل في المدينة. كانت أمه واقفة وكانت عمياء، قالت يا ليتني كنت أملك البصر والعينين حتى أنظر إلى نور وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بالنبي الأكرم مسح بيده المبارك على عينيها، على عينيها، فارتدت من ساعتها بصيرة تنظر بعينيها. هذا أبو أيوب الأنصاري من ذريته، يعني من أبناء 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 أبنائه، بشير ابن سليمان النخاس من أصحاب الإمام الهادي. نخاس يعني يشتري عبيد وجواري. هو يقول كان الإمام الهادي يعلمني شلون أشتري شلون أبيع لكي أجتنب الحرام والشبهات حتى صرت ضليعا بالأحكام. في ليلة من الليالي يقول طرقت الباب وإذا بكافور الخادم، واحد اسمه كافور الخادم للإمام الهادي، يقول أجب الإمام. يقول نصف الليل ذهبت إليه، الإمام قال أريد أن أكلفك بمهمة. شوف الإمام يريد هذا يدز يجيب أمانة، ما يدز أي واحد، يجيب فرد واحد من سلالة الطيبين. قال ما زالكم أنتم الأنصار، لكم الولاية والمحبة لنا أهل البيت، وأنا عندي مهمة أريد أرسلك إليها. قلت حاضر يا ابن رسول الله. يقول أنطاني صرة فيها أموال، قال تطلع منا من سامراء، من سر مراء، تروح البغداد، ببغداد تروح أكو جسر، تعبر الجسر راح يجيبون سبايا، يجيبون إماء، أكو أمة من أوصافها كذا وكذا وكذا، هذه تشتريها، من أوصافها أنها ما تقبل أن يراها الرجال أو يلمسها الرجال، وتتمارض وتتمنع من البيع. هذا كتاب يقول قام الإمام وكتبه باللغة الرومية، قال اعطها هذا الكتاب فإذا قرأت الكتاب فستوافق أن يبيعها مالكها لك. قلت لا بأس. يقول خرجت إلى بغداد ووصلت إلى الجسر وعبرت الجسر، لعله جسر كان على نهر دجلة. يقول هناك جاءوا بالسبايا وصاروا يبيعون. يقول أكو سبية جارية، هذه محجبة متسترة، البقية سفور، اللي يريد يشتريها يجي عاينها، شوف شعرها، طولها، عرضها، جمالها، يدفع عليها أموال، يقول هذه ما ترضى. إذا أراد أيضا مالكها أن يجبرها على ذلك كانت تصيح وأغوساه. وذول اللي يردون يشترون يقولون شنو بها بيها، هاي ما ترضى أحد يشوفها، يعيفوها وتتمارض. إلى أن باع كل من عنده إلا هذه بقت. يقول أنا أسمع يكلمها، يقول لها زين يعني أنا ماذا أصنع إذا أنت مو حاضرة، أحد يشوفك أحد يلمسك، أنا شلون أبيعك؟ تقول له أصبر يأتي من يشتريني. قلت إنها هي، فقمت إليه وقلت له أنا أشتري هذه الجارية. قال إنها لا ترضى بأحد. قلت له أعطها هذا الكتاب. يقول أعطاها الكتاب باللغة الرومية، مالكها ما يعرف اللغة الرومية. أخذت الكتاب، ما انفتحت الكتاب حتى بكت وجعلته على عينيها وقالت بعني من هذا. يقول ظليت أنا أماكس بالسعر إلى أن انتهينا إلى 220 دينار. يقول انطيت الصرة، يوم فتحها رأى فيها 220 دينار كما اتفقنا عليه. فجاء بها إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي قال لها يا نرجس، أتريدين 10,000 درهم أم البشرى؟ قالت بل البشرى، أنا أريد البشرى. قال أبشرك سيهبنا الله منك ولدا يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وهو المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. قالت ممن؟ يعني تزوجني ممن؟ قال من ذرية ذلك الرجل الذي خطبك في عالم الرؤيا نبي الإسلام. قالت حبا وكرامة. قال أتعرفينه؟ ولدي الحسن. قالت كيف لا أعرفه وقد رأيته كرارا ومرارا في عالم الرؤيا. فنادى الإمام بحكيمة، جاءت حكيمة، قال خذيها وعلميها الفرائض والسنن. شوي دقيق، السماء هي تختار أمهات الأنبياء والأوصياء والأولياء. أيها الأحبة، أهم ما يهم الإنسان في حياته أن يحسن اختيار الزوجة، لأن هاي راح تصير أم لأبنائك، أخوانها راح يصيرون أخوان لأبنائك، أخواتها راح يصيرن خالات لأبنائك. فمن هم الأخوال ومن هن الخالات ومن هي هذه الأم؟ هل هي عفيفة طيبة أم ماذا؟ ولهذا يأتي المحققون تجاه خديجة صلوات الله وسلامه عليها ويقولون لم تتزوج بأحد قبل رسول الله. لماذا؟ يذكرون لذلك أدلة وأدلة وأدلة وأدلة. أنا الآن مو في مقام بيانها، ولكن يقولون تزوج منها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهي في 26 أو 26 من عمرها، ولم تتزوج بأحد قبل رسول الله، ويقيمون على ذلك أدلة وأدلة وأدلة. من تلك الأدلة يقولون كيف هذا الرحم الذي صار وعاء للزهراء البتول يدخل فيه ماء إنسان نجس كافر مثل ابن عتيق أو أبو هالة المخزومي؟ لأن التاريخ يقول تزوج منها ابن عتيق، ابن عتيق أو أبو هالة المخزومي، كافران مشركان. كيف هذا الرحم الذي يلم فاطمة ويحتوي فاطمة يدخل إليه ما إنسان كافر مشرك؟ ماذا نقرأ في الزيادة؟ أشهد أنك كنت في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. فالرحم الذي يحتوي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لابد أن يكون طاهرا مطهرا لم يلمسه أحد من المشركين والكفار أبدا. ولهذا يقول له يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. قال لماذا يا أبا الحسن؟ قال لكي تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين في يوم كربلاء. شوف الاختيار، اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتضع لي ولدا ينصر ولدي الحسين في يوم كربلاء. وهكذا كان، هكذا كان. تلك الامرأة يوم دخلت إلى دار علي عليه السلام كانت إلى الحسن والحسين بمنزلة الأم العطوفة، يناديها علي اسمها فاطمة، تقول له لا تسميني فاطمة. يقول لها لماذا؟ تقول لأنك عندما تناديني فاطمة أنا أنظر إلى الحسن والحسين يبكيان كأنما يتذكران أمهما فاطمة. ولهذا كناها علي بأم البنين، فكانت تفتخر بهذا الاسم. أقبلت أم البنين، ذهبت أم البنين، جاءت أم البنين، إلى متى؟ إلى يوم دخل بشر بن حذلم إلى المدينة. هناك كانت تروح إلى البقيع وتصنع أربعة من القبور وهي تقول لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوس العرين. كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. بشر ابن حذلم يقول لما رجع السبي إلى المدينة الإمام زين العابدين ما رضى أن يدخل إلى المدينة وإنما نصب الخيام خارج المدينة وقال يا بشر إن أباك كان يحسن الشعر فهل تقدر على شيء من ذلك؟ قال بلى يا ابن رسول الله وإني لشاعر. قال إذن أدخل المدينة وانع الحسين. دخل بشر ابن حذلم يجلجل بصوته يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الرأس الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار يا أهل يا أثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. أرعى إليه الناس من كل صوب ومكان يا بشر ما الخبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. اجتمع الناس عند قبر رسول الله، وقف بشر على أكمة من الأرض، هذه تسأله عن أبنائها وثانية تسأله عن أخوتها وثالثة تسأله عن أبيها. وبشر يخبرهم ويحدثهم يقول وإذا بباب انفرجت عن امرأة طويلة القامة وقول تحمل على كتفها طفلا صغيرا، جاءت تمشي على سكينة ووقار حتى وقفت على الناس. يا ناس بلد فرجولة خلوه ينزل عن ذلولة، أبا السائل واستمع قال عباس راع الزود يوله. انشق لها الناس سماطين، جاءت حتى وقفت على بشر، قالت له يا هذا أنت الذي تنعى ريحانة رسول الله؟ قال بلى. قالت أخبرني عن الحسين. تعجب بشر ليش؟ لأن يدري الحسين ما عنده أحد في المدينة، أمه فاطمة سلام الله عليها وقد رحلت من الدنيا، أخوات الحسين بنات الحسين معه في القافلة. بعدين من جانب آخر هي تقول له أخبرني عن الحسين، هو يقول قتل الحسين. ها، واحد لما ينعال إنسان إذا ماذا يجيبها؟ ولهذا سألها قال من أنت حتى أخبرك عن الحسين؟ وإذا بهم قالوا ويحك أما عرفتها؟ قال لا. قالوا له هذه أم البنين، هذه أم العباس وإخوته. الله، عرفتها؟ إذا عندك حاجة، إذا عندك مريض، إذا تريد ذرية، يلا حياكم الله، هذه باب من أبواب الله. يقول لما عرفت أنها أم البنين قلت علها جاءت تسأل عن أبنائها، ولكن شدة المصيبة أذهلتها فراحت تسأل عن الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله، أخبرني عن الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك محمد، أخبرني عن الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان، قالت هل رأيتني سألتك عن هؤلاء، أخبرني عن الحسين. وإذا به قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس. يقول نظرت إلى كتفها قد انهدل وسقط الطفل من على عاتقها إلى الأرض، وضعت يدها على خاصرتها صاحت ويحك لقد قطعتني ياط قلبي، أخبرني عن عزيزي الحسين. أم البنين خبرك راح جاسم راحلك برا، أم البنين خبرك راح عون وراح جعفر، أم البنين خبرك راح عباس المشكر، راح عباس المشكر. يما البنين الأربعة ذبحة وضماية. إذا عندك حاجة، إذا عندك مريض، إذا تريد ذرية، حياك الله. يما البنين الأربعة ذبحة وضماية، وظلوا ثلاثة أيام على الغبرة عراف. آه ليتك حضرت عنها أر صاحب الراية، مفضوخ راس مقطع شمالي وليمي. اي اما البنين الاربعة اي ما حد فنهم، دمهم غسلهم والتراب صاير جفنهم. اه ومن الصبح زينب مشى اتل الشام عنهم، فاق الهزل مرات تشافتهم مطاعين. أيا ناعيان إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. أيقتل ظم آن حسين
بعد
أيقتل ضام آنا حسين وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر إنا لله وإنا إليه راجعون